إذاعة الشارق الأسبوع الاقتصادي. أهلا بكم. في ردة فعل قد تكون في البداية طبيعية نتيجة عودة حركة الاستهلاك بعد الإغلاق بسبب الكوفيد، صعد معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو مستوى الأسعار إلى 5% في ديسمبر كانون الأول الماضي، وهي أعلى نسبة مسجلة منذ 25 عاما، وذلك في خطوة مشابهة سبقته عليها الولايات المتحدة التي سجلت تضخما الأعلى منذ العام 1982. مكتب الأحصاءات الأوروبي قال يوم الخميس إن معدل التضخم كان في حدود 4.9% في تشرين الثاني نوفمبر السابق له، مقارنة مع نسبة انكماش ب 0.3% في ديسمبر كانون الأول 2020. وذكر اليوروستات أن نسبة التضخم المسجلة في ديسمبر 5% هي الأعلى منذ 25 عاما في وقت تشهد فيه سلاسل الإمدادات ارتباكا عالميا. وفي الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلدا بعد انسحاب بريطانيا منه، صعد معدل التضخم السنوي إلى 5.3% في ديسمبر من 5.2% في نوفمبر 2021 و 0.3% قبل سنة. ووفقا للبيانات، سجل أعلى معدل تضخم في إستونيا بنسبة 12%، تليها ليتوانيا بنسبة فاقت 10%، في حين سجل أقل معدل في مالطا بنسبة 2.6% وفي البرتغال 2.8%. وتوقعت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي منتصف تشرين الثاني نوفمبر الماضي تراجعا للتضخم في منطقة اليورو إلى أقل من المعدل المستهدف عند 2% على المدى المتوسط، ووفقا للتوقعات لا يمكن تسجيل هذه النسبة قبل العام 2023. تتوقع وكالة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية أن يتراوح إجمالي إصدارات الصكوك الإسلامية العالمية بين 145 و150 مليار دولار العام الجاري. وقالت الوكالة في تقرير لها صدر هذا الأسبوع إن إجمالي إصدارات الصكوك انخفض إلى 147 مليار و400 مليون دولار عام 2021 من 148 مليار و400 مليون دولار في العام 2020، أي بمعدل مليار. وتضررت الاقتصادات المصدرة للصكوك عالميا خلال العامين الماضيين جراء جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، ما زاد التزامات الميزانيات العامة ودفعها إلى إصدار صكوك لتوفير التمويل اللازم. ورصد التقرير أن الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية زادت بنسبة 10% على أساس سنوي عام 2021، وذلك بدعم إصدارات كل من السعودية وماليزيا وإندونيسيا للصكوك. وتابع التقرير إن حجم إصدارات الصكوك سيظل في أحسن الأحوال ثابتا في عام 2022 في ظل انخفاض السيولة العالمية والإقليمية وزيادة تكلفتها. وفق التقرير أيضا، ستتأثر الإصدارات الجديدة من التعقيدات الإضافية في عملية الإصدار وتراجع احتياجات التمويل لبعض البلدان الأساسية للتمويل الإسلامي. وتوقع التقرير أن تؤدي فترة ارتفاع أسعار النفط إلى جانب زيادة الإنتاج وتشديد الرقابة على الإنفاق إلى انخفاض الاحتياجات التمويلية لبعض البلدان الأساسية للتمويل الإسلامي. كما رجح التقرير أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة 3 مرات في العام 2022، ومن المتوقع الإعلان عن أول زيادة في أيار مي المقبل. وتوقعت وكالة ستاندرد أند بورز أن هذا سيؤدي إلى زيادة مماثلة في أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي نظرا لارتباط عملتها بالدولار الأمريكي. ارتفعت أسعار النفط العالمية هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 7 سنوات بفعل مخاوف من اضطرابات محتملة للإمدادات ونقص الاستثمارات، بالإضافة إلى انحسار المخاوف بشأن تأثر الطلب على الخام بفيروس الأوميكرون. ورفع بنك جولدمان ساكس الأمريكي توقعاته لخام برنت خلال عامي 2022 و2023، وتوقع أن يصل سعر الخام إلى 100 دولار في الربع الثالث من العام الحالي، وهي حاليا تلامس 87 دولار للبرميل. وهو أعلى مستوى منذ 30 من تشرين الأول أكتوبر 2014، وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي حول الدولار لتكون غير بعيدة عن أعلى مستوى في أكثر من شهرين والبالغ 85 دولار تقريبا. في لبنان، أعلن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه في بيان أن الأربعاء المقبل 26 جانفييه سيتم التوقيع على عقد تزويد لبنان بالكهرباء بين الأردن ولبنان واتفاقية عبور الطاقة بين لبنان وسوريا والأردن، مشيرا إلى أن هذا ما تم الاتفاق عليه بين وزير الطاقة والمياه اللبناني ووزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن ووزير الكهرباء السوري. ولفت إلى أنه من المتوقع أن يصل الوفد الأردني مساء 25 من الجاري إلى بيروت ويوقع الأربعاء عن الجانب اللبناني المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان وعن الجانب الأردني المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية على أن يتوجه الوزيران والوفدان إلى سوريا للتوقيع على اتفاقية العبور التي سيوقع وقعها عن الجانب السوري المدير العام للمؤسسة العامة للنقل والكهرباء في سوريا، وسيؤمن هذا العقد وهذه الاتفاقية للبنان حوالي 150 ميجاوات تغذية كهرباء رئيسية من منتصف الليل حتى 6 صباحا و250 ميجاوات خلال بقية أوقات النهار. ولبنان يعاني من أزمة كهرباء منذ عقود. توقعت منظمة العمل الدولية هذا الأسبوع بقاء نسبة البطالة أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا حتى عام 2023 على الأقل. وذكرت المنظمة في تقرير أفاق سوق العمل 2022 أن عدد العاطلين عن العمل حول العالم خلال العام الجاري يبلغ 207 ملايين شخص مقارنة مع 186 مليون في العام 2019. وحذر تقرير منظمة العمل الدولية من أن التأثير الكلي على التوظيف أكبر بكثير من أرقام العاطلين عن العمل، مضيفا أنه في العام 2022 من المتوقع أن يظل معدل المشاركة في القوى العاملة العالمية أقل بمقدار 1.2 نقطة مئوية عن 2019، مضيفا أنه نحذر أيضا من حدوث انتعاش بطيء وغير مؤكد حيث ما يزال الوباء يؤثر بشكل كبير على أسواق العمل العالمية. ورأى تقرير منظمة العمل الدولية أن هناك تباينا في تأثير الأزمة بين مجموعات العمال والبلدان، وأضاف ستؤدي هذه الاختلافات إلى تعميق التفاوتات داخل البلدان وفيما بينها وتضعف النسيج الاقتصادي والمالي والاجتماعي لكل دولة تقريبا. ومن المرجح أن يتطلب إصلاح هذا الضرر سنوات قادمة مع ما يترتب على ذلك من عواقب طويلة المدى على مشاركة القوى العاملة ودخل الأسرة والتماسك الاجتماعي وربما السياسي بحسب التقرير. قدر صندوق النقد العربي نمو الاقتصادات العربية خلال عام 2021 بنسبة 2.7% وبنحو 5.2% متوقع نهاية هذا العام، مقارنة مع نمو متوقع للاقتصاد العالمي يقدر بنحو 5.9% أيضا. وقال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي في كلمة له الأربعاء خلال افتتاح أعمال الاجتماع السابع لوكلاء وزارات المالية العرب إن الاقتصاد العربي بدأ في التعافي مع الإصلاحات وحزم الدعم العربية لمواجهة جائحة كورونا التي تجاوزت 340 مليار دولار نهاية سبتمبر أيلول الماضي. وتابع الحميدي أن حزم الدعم التي وفرتها الحكومات العربية في ظل الجائحة للقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا ساعدت في تعزيز فرص التعافي خلال العام الحالي، مؤكدا أن التحول الرقمي لعمليات أسواق الأوراق المالية الحكومية أصبح محل اهتمام ودراسة لدى صناع القرار على مستوى العالم والمؤسسات المالية الدولية لأثره في جذب مستثمرين جدد إلى الأسواق المالية وتخفيض تكلفة المعاملات وتعزيز السيولة ورفع كفاءات البيانات والتقارير والامتثال، إضافة إلى تعزيز فرص اندماج الأسواق المالية وتنشيط المعاملات عبر الحدود. من المنطقة العربية إلى الصين، ثاني اقتصاد في العالم، حيث نما اقتصاد هذا البلد بنسبة فاقت 8% خلال العام الماضي مقارنة مع 2.3% في 2020 في عز أزمة الكوفيد مدفوعا بتحسن الطلب المحلي والخارجي في العام 2021 وتسارع وتيرة التعافي من الجائحة الكونية. وكانت الصين تتوقع نموا بنسبة 6% خلال العام الماضي 2021، فها هي تحقق 8.1%. المكتب الوطني للإحصاء الصيني قال في بيان إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في 2021 هو الأعلى منذ نحو 9 سنوات، في وقت تشهد فيه البلاد عودة تسجيل إصابات فيروس كورونا منذ الربع الأخير الماضي. المكتب ذكر أن الاقتصاد المحلي يواجه ضغوطا من عدة اتجاهات خلال الربع الأخير من 2021، مرتبطة بعودة انكماش الطلب وضغوط على سلاسل التوريد وخفض التوقعات. وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للصين حوالي 18 ألف مليار دولار في العام 2021. إلى هنا تنتهي النشرة الاقتصادية الأسبوعية، قدمناها لكم من إذاعة الشرق من باريس. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة. إذاعة الشرق الأسبوع الاقتصادي.